ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لا شك أن كل عبد إذا كان له صاحب أو ولي وأهداه وأعطاه وأنعم عليه ومنحه وأطعمه وسقاه وألبسه من الثياب الطيبة، لا شك أن ذلك يعتبره المهدى إليه جميل، ولا شك أنه يعتبر ذلك الجميل ولا يزال يذكره، حتى أنه كلما كان هناك من أمر بينه وبين هذا العبد، أو تحدث عنه في أي مقام، أو كان له عنده أمر ينبغي أن يقضيه، لابد أنه سيسارع وهو يقول في نفسه بل ويحدث أن فلان قد أكرمني، أو فلان دائما صاحب فضل، أو ما شابه. فهذه مسألة معلومة بالعقل وبالعرف، وهي مسألة أيضا موروث عليها الآدميين، وبالتالي لابد أن نفهم هذه الحقيقة. وإذا كان الإنعام إنعام عظيم من عظيم، لابد أن تكون المراعاة أكبر من ذلك بكثير. في آيات من سورة لا تتعدى آياتها 4، بيّن الله تبارك وتعالى أنه ينبغي على المنعم عليه أن يعلم أن هذا الإنعام يستوجب منه الشكر والاعتراف بالفضل والإذعان لمن كان له تلك النعمة العظيمة. وهذا يقرر أن صاحب الحق المطلق هو صاحب النعمة المطلقة. إذا أنت أهديتني فأنت نعمتك نسبية، إذا أنت أطعمتني، إذا أنت أعطيتني فنعمتك نسبية، إذا ما قرنت بالإنعام المطلق ممن لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى من الله. يقول الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انظر، هذه الآيات تقرر حقيقة ينبغي ألا تغيب عن عبد مسلم. نحن نحاول دائما في كل ما نتناوله من أحاديث وخطاب وبيان أن نقرر حق الله عز وجل ونعلمه، ونعلم من نكون ومن يكون هو سبحانه وتعالى، من باب إقرار إقامة القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، أن العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. ولابد أن يسير العبد في دنياه على هذا المسار حتى يموت عليه، فإن مات عليه كان من الأمل والرجاء الواسع أن يبعث عليه فيكون من الفائزين، إذ أن الفوز عند الله لمن لقيه غير مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الصورة كما قلت لكم تبين أن الإنعام المطلق من الله، وإن كان الكلام متعلق بقوم معينين وهم قريش، وإن كان الكلام متعلق بمحل معين وهم أهل مكة، إلا أنها قضية إيمانية عقدية تتعلق بكل منعم عليه في كل زمان ومكان. فالعبرة في القرآن ليس بخصوص السبب، إنما بعموم اللفظ والمعنى، لأن القرآن إن خوطب به فلان وذكر اسمه فإن هذا يعني أنه مقصود صاحب الاسم من فرد أو جماعة، ومقصود كل من كان مثله على مدار الدنيا، إذ أن القرآن ليس متعلق ببعض الجماعات والأفراد وانقضت، إنما هو هدى ونور لكل زمان ومكان ولكل شعب ولكل جماعة وأفراد. لإيلاف قريش، هنا هذه الجملة فيها ذكر لنعمة عظيمة أنعم الله بها على قريش. الجملة المقصود إبرازها هو إيلاف قريش من غير لام، إيلاف قريش. والإيلاف له مع تعدد المعاني معنيان كبيران عظيمان. المعنى الأول هو الإلف والملازمة والعادة لسهولته، إذا لزم العبد أمرا وألفه واعتاده يكون قد ألفه، يسمى قد ألف فلان كذا أو يألف فلان كذا، فهذا المعنى الأول وهو الاعتياد واللزوم والسهولة. والمعنى الثاني من تجميع الأطراف حتى تتحد وتجتمع وتقوى، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، وهذا المعنى الثاني من الإلف. هنا يقول الله تعالى لإيلاف قريش، ولم يقل إيلاف قريش، لماذا؟ لأن هذه اللام متعلق بها متعلق قبل أن نفهم ما هو إلف قريش. إلف قريش هو ما ذكره الله في البيان، اترك اللام حتى يأتي معناها، إيلاف قريش. ثم يكون السؤال كأن السؤال في المعنى ما هو الإيلاف، أو ما هو ما ألفوه، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن الإيلاف الذي ألفوه هو إيلافهم في الارتحال في الشتاء والصيف، أن هذا صار إلفا. ومعنى صار إلفا أي صار لازما يلازموه وسهلا واعتدوه، دون غصة، دون مشاكل، دون صعاب، دون ألام، دون موانع، دون صدود، لأنك لا تألف ما يكون معه هذه الأشياء. لو طلبت منك أن تألف ممارسة معينة رياضية، عملية، علمية، إذا كانت فيها من الصعوبة، إذا كانت فيها من المعاناة، إذا كان هناك من يصد عنها، إن كانت هناك موانع، لا تستطيع أن تألف ذلك، تفعله مرة ثم تصدك الصدود، تفعله مرة ثم تمنعك الآلام، تفعل وهكذا. أما أن يصير لك ألف ممارسة معينة فإن ذلك معناه أنك وجدته سهلا بلا ممانعة بلا صدود، وهذا هو المراد. أن قريش ألفت، ما هو الذي ألفته؟ إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، أي أن الذي ألفته فجاءت لإلاف قريش إلى فيهم، جاءت إلى فيهم بيان، جاءت إلى فيهم بدل، عطف بدل أو عطف بيان، كأن الله يقول قريش ألفت، ده للبيان يعني تنزل للبيان. والذي ألفوه، قريش ألفت والذي ألفوه هو رحلة الشتاء والصيف. وما أدرك ما رحلة الشتاء والصيف؟ كانت قريش لا تحسن زراعة لأنها ليس عندها ماء في أرضها، ولا تحسن صناعة لأنها لم تؤهل لذلك، فلم يكن لها سبيل للعيش إلا التجارة، وكانت التجارة تقتضي أن يسافروا إلى مسافات بعيدة، سواء في وقت الحر إلى البلاد الباردة وهي الشام، وفي وقت الحر إلى البلاد الباردة، وفي وقت البرد إلى البلاد الحارة اليمن وما وراءها. فكانت رحلة الصيف في إلى الشام، وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن. واليمن كانت أرض الزراعة والحبوب وأرض المصنوعات بما يجلب إليها مما وراء اليمن من فارس وغيرها، وأرض التي تسمى إيران الآن، وأرض الشام أرض الفاكهة وأرض الحاجات كالطيب وغيره. فكانوا يذهبون إلى اليمن شتاء ليأتوا من خيراتها، ويذهبون إلى الشام صيفا ليأتوا من خيراتها، فكثرت عندهم النعم وعظمت تجارتهم وتضخم ثراؤهم وصارت ممالكهم عظيمة من حيث الأموال والأضياع وما شابه. هذا الأمر كان يقتضي كلما سافروا أن يحاربوا قطاع الطرق، وأن يحاربوا المتربصين والطامعين في أموالهم وتجارتهم، ولكنهم كانوا يرون أن هذا الأمر، أو كانوا يجدون هذا الأمر بسهولة ويسر حتى صار ألف. وما السبب الذي جعل الأمر سهلا يسيرا حتى يلتزم ويؤلف؟ أن الله عز وجل من على قريش مننا كثيرة تترى، منها مكانتهم التي جعلهم فيها. جاءت هذه المكانة من أسباب كثيرة، منها أنهم أهل البيت والمقيمون حوله، وأنهم أهل وفادة البيت، ويحج الناس إليهم، فكانوا معظمين من هذه الجهة، وكانوا قبلة لأن كل الناس كانت تأتيهم في مواسم الحج وما قبلها من الاعتمار على طريقتهم. والسبب الثاني هو ما كان لهم من كرامة بعد أن أهلك الله أصحاب الفيل، فأصحاب الفيل تربصوا بالبيت، ولو هدم البيت وهلك لأكلت قريش من كل من حولها، لأنها ستصير مداسا بلا كرامة ولا مقام. فلما أهلك الله أصحاب الفيل كانت تلك كرامة لقريش، وقالوا إنما نجى الله البيت لكرامته ونجى قريش لكرامتهم. فصار القاسي والداني والقبائل مع اختلافها والفروع والبطون مع أشكالها ترهبهم وتحترمهم وتقدرهم وتكرمهم. والسبب الثالث ما كان لهم من براعة في التجارة مما يحتاج إليهم من يبيع ومن يشتري، فلذلك كانت تجارتهم وكانت قوافلهم لا يجرؤ أحد على التعرض لها إنعاما من الله وتفضلا. لماذا؟ لأنهم من جهة يحتاجون أن يتعاملوا معهم، ومن جهة هم أصحاب الوفادة في الحج والعمرة، ومن جهة هم مكرمين الأمراء والسلاطين صاروا ينظرون إليهم بعد حادثة الفيل بمقام عالي، فرفع الله عز وجل بذلك شأنهم. فكانت رحلاتهم ما لها يعاني كل الناس في رحلاتهم من الصد والمنع والقطع والتعدي والسلب إلا هم، فمن الله عليهم وذكرهم بذلك فقال إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء والصيف فيها كرامة من جهتين: الكرامة الأولى السهولة واليسر وانعدام المنع والصد، وهذا لا يملكه إلا الله، هو الذي جعل لهم مكان في قلوب من حولهم وجعل لهم قدرا في من حولهم، فهذا لا يملكه ولا يقدر عليه. إن شئت فقل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والوجه الثانية أنها كانت سببا للرخاء والرفاه وسببا لكثرة أموالهم وأرزاقهم، حتى أنهم كانوا يكون عندهم من الأرزاق ما ليست عند من ابتعوها منه، لأن الكثير يحملونها من أرضها إليهم ليبيعها ويكسب فيها، فرزقهم الله من الثمرات استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء: وارزق أهلها من الثمرات، أي مكة. وهذا ما كان. ارجع إلى اللام لإيلاف. هذه اللام لابد لها من متعلق، أقول فلان وقع في كذا لكذا، كان منه كذا لكذا، تصرف بكذا لكذا، فلا يصح الابتداء من اللام بحيث تكون ابتداء للكلام، إنما لابد لها من متعلق. وهنا قال لي إلاف قريش، يعني لام بعدها انظر إلى ما ألفته قريش من أمر عظيم وهو رحلة الشتاء والصيف. اللام المتعلق بها ذكر العلماء له ثلاثة وجوه: تعلم وتدبر واعتقد. أول وجهة حملها العلماء لارتباط اللام هي ما قبلها من سورة، وإن كان فيه بعد إلا أنه نقله كثير أو بعض أهل العلم منهم الطبري إمام المفسرين، قال: ذكر بعض أهل العلم، ذكر بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض أهل العلم أن سورة الفيل وإلاف سورة واحدة، بحيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. بمعنى أن الله أهلك أهل الفيل ليكون ذلك سببا لتسهيل الأمر على أهل قريش فيألفوا ما ألفوه، وهو رحلة الشتاء والصيف. فكأن اللام متعلقة بإهلاك الفيل، أهلك الله الفيل كرامة لقريش حتى يألفوا ما هم محتاجون إليه من عظيم الأمر الذي لا يمكن أن يكون لهم قوام حياة ولا يمكن أن يعيشوا فيما هم فيه إلا بهاتين الرحلتين. هذا أول أمر أو أول جهة في تعلق اللام. أهلك الله الفيل لماذا؟ لإلاف قريش، أي لتألف قريش ما ألفته. والمتعلق الثاني وهو الأوجه والأعلى من باب ذكر الطرفين، هو أن الصورة فيها تقديم تأخير ما حقه التقديم أو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، بمعنى لإلاف قريش مقدمة، أول ما ذكر لإلاف قريش، ومع أن في المعنى موقعها متأخر، بمعنى فليعبدوا رب هذا البيت، اعبد هذا البيت، وهو يلزمك بذلك لإلاف قريش، اعبدوا أهل قريش رب البيت، لأنه هو الذي جعلكم تألفون ما يصعب على غيركم أن يألفوه، فلم تكن قوافل لأحد من قبائل وبطون العرب على امتداد أرض الحجاز واليمن وغيرها كما تأمن وتذهب وتعود سالمة كما كان لقوافل قريش. فكأن فليعبدوا رب هذا البيت مؤخر ولإلاف قريش مقدم، فيكون المعنى إنكم يلزمكم أن تعبدوا الله الواحد الأحد لنعمه العظيمة، وخاصة لأنه لإلافكم، وخاصة لإلاف قريش، ينبغي على قريش أن تعبد الله لعظيم نعمه، وخاصة لإلاف قريش، أي لإلافهم ذلك الإلف الذي ألفوه وهو رحلة الشتاء والصيف. ولذلك قال لإلاف قريش، ما هو الإلاف؟ إلافهم رحلة الشتاء والصيف. ولما ذكر ذلك الإلاف أو ذكر ذلك الإنعام؟ فليعبدوا بحق ذلك الإلاف، أو شكرا على هذا الإلاف، أو شكرا على هذا الإلف الذي لا يمكن أن يكون إلا بما فعله الله لهم وبالمقام والقدر الذي جعله الله لهم، فليعبدوا رب هذا البيت. وذكر البيت فليعبدوا هذا الحق، فليعبدوا هذه هي مقصود القرآن ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومقصود الدعوة عموما وسائر الأنبياء، كل المقصود في إيه؟ فليعبدوا، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فليعبدوا، هذه قضية القرآن والسنة، قضية الأنبياء جميعا، هي القضية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فليعبدوا، لماذا لم يقل فليعبدوا الله؟ هنا ذكر صفة رب البيت، لأن البيت هو سر كرامتهم، ولأن البيت معظم عندهم، ولأن البيت هو الذي رفع قدرهم، فهو يقول لهم اعبدوا رب ما كان لكم كرامة وما رفع قدركم وما أبلغكم تلك المكانة وهو البيت، فإن ربه هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس، الذي هو أول بيت وضع للناس، وقيل أنه بعدما وضع من قبل إبراهيم بسنين طويلة انهدم في السيل في الغرق في وقت نوح، ثم أراد الله أن يقام فبوأ مكانه لإبراهيم فأقامه إبراهيم وإسماعيل ولده، على تفصيل ليس هذا محله فيما يتعلق بأصل البيت وتاريخه، لأن أول بيت هو الكعبة، ثم بعد منه مسجد الأقصى، بعد منه بأربعين عاما، إلى غير ذلك من التفاصيل التي لا يتسع المقام لذكرها. فلذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت، من باب أن يذكر بأنه سبحانه وتعالى ما ترون أنه نعمتكم وأنه سبب رفع قدركم وسبب عظام شأنكم هو ربه، هو ربه، فهو الأولى، فهو الحق الأحق، ليس الأولى، الأحق بالعبادة، وما يعبد من سواه فباطل وزور وظلم. فليعبدوا رب هذا البيت. ثم ذكر ضريبة الرحلتين ونتيجة الرحلتين وثمرة الرحلتين. كيف مكة واد غير ذي زرع، وكيف مكة محاطة بكل البطون والقبائل، محاطة بمعنى أن كل من أراد أن ينال منها استطاع، ومع ذلك الله عز وجل أطعمهم بالرغم من أنهم بواد غير ذي زرع، ولم يطعمهم كفافا بل أطعمهم سعة ورفاتا، فهم كانوا في رفاهية، في رفاهية. حتى وقتنا هذا تجد أن مكة جعل الله لها من الخيرات، حتى أنك تجد فيها فاكهة الصيف والشتاء في غير وقتها، ولم تزرع فيها بل حملت إليها فرزقت من الثمرات بالرغم من أنها بواد، هي نفسها واد غير ذي زرع، لأن إبراهيم عليه السلام قال أسكنت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وأيضا صارت آمنة بكرامتها وعلو شأنها. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعلها آية بما جعل لهم من قوة وكرامة ومكانة تمنع الأكف والأيدي عليهم، فالناس تخطفوا من حولها وهم آمنون، وأأمن مكان في الكرة الأرضية مكة مهما كان من المتغيرات، لأن الله عز وجل أمر أهلها وجعل لها من الحرمة ما الله به عليم، فحرم كل ما يمكن أن يكون فيه تعد، بل حفظ شأنها وتكوينها، فلا يصاد صيدها ولا يقلع زرعها ولا تلتقط لقطتها، يعني لو وجد شيء لا يأخذه، وغير ذلك مما حرمه الله عز وجل في مكة الحرام، وهي حرمتها أشد من حرمة المدينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، ولم يقل من الجوع، والفرق بين المعرف والنكرة أن المعرف معنى ضيق، مهما كان واسعا فهو ضيق، أي جوع محدود معلوم، إما معهود وإما مقدر أو غير ذلك على حسب أنواع الألف واللام، ولكن هنا قال الذي أطعمهم من الجوع، لا من جوع، ودائما اللفظ النكرة متسع المعنى، يعني من جوع شديد، من جوع شديد. انظر إلى مكة وبدايتها، وانظر إلى أن الله عز وجل جعل بدايتها في هاجر وابنها إسماعيل، انظر إليها وكيف كانت أرض موت، من حيا يحيا فيها يموت، لا يجد لا زرع ولا ماء، حتى أذن الله بوجود الماء الذي يشرب منه العالمين حتى وقتنا هذا إن أتاها، وحمى تحمل الثمرات بالرغم من أنه واد غير ذي زرع، من جوع أي من جوع شديد، وآمنهم من خوف، أي وأيضا خوف جاءت نكرة ليتسع المعنى، أي من خوف شديد. وهذا يعني عباد الله أن تفهم أن الله عز وجل ذكر لهم من الإنعام ما ترتب عليه ثمرة عظيمة، وهي ما من عبد يشبع ويأمن إلا كان من سعداء الدنيا، ما من عبد يشبع فلا يحتاج ولا يجوع، من بات وعنده قوت يومه آمنا في سربه آمنا في سربه فقد أتته الدنيا بحزفيرها. تنبه، إذا أنت شبعت وأمنت لا مخوف عندك ولا جوع عندك، كان ذلك عنوان سعادتك الدنيوية. أنت ملك من ملوك الدنيا، حتى أن من الملوك ما يشبع ويخاف، ويخاف من يتربص بملكه ليخلعه منه وإن كان عنده من رغد العيش. لكن هاتان النعمتان ما اجتمع على عبد إلا كان من سعداء الدنيا، أن يشبع ويأمن. فبين لهم أنهم ألفوا أمرا لتسهيل الله له عليهم، وهي نعمة ليست لأحد غيرهم لمكانتهم، وترتب عليها ثمرة يبحث عنها أهل الدنيا كلهم، يبحث عنها أهل الدنيا كلهم، وهي الأمن، الشبع من الجوع، الإطعام من الجوع، والأمن من الخوف. وهذا ما سأبين فائدته بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن كل عبد أنعم الله عليه من النعم، سواء كان فردا أو جماعة، لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ملزم إياه بأن يشكر تلك النعمة، ولن يشكرها إلا إذا عبد ربه وحده. فأعظم شكر هو العبودية. من أمره الله بالصلاة فصلى فهو شاكر، ومن أمره الله بالصيام فصام فهو شاكر، ومن أمره الله تعالى بأن يحبه وحده فأحبه فهو شاكر، ومن أمره الله ألا يخاف إلا منه فهو شاكر فخاف، ألا يخاف إلا من الله فخاف فهو شاكر، ومن أمره ألا يرجو إلا الله فرجاه فهو شاكر، وهكذا. فكل عبادة قلبية أو لسانية أو عملية هي الشكر. ليس الشكر أن تقول الحمد لله والشكر لله وترقع كف إيدك باطنا وظاهرا، ليس هذا هو الشكر، إنما الشكر هو العبودية. عملوا آل داود شكرا، كيف يعمل شكرا؟ يعبد ربه بما أمره. وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من العباد من يعبدون الله حق عبادته ويقيمون الأمر. إن كانت الصورة متعلقة بذكر فضل الله على قريش ومنته الواسعة التي لا تنقطع، التي جعلت لهم من المكانة والكرامة ما جعلهم يألفون يلتزمون ويعتدون بسهولة رحلات طويلة لها ثمرات عظيمة، إن كان الله قد أنعم عليهم عينا وخصهم بذلك فضلا، فإن هذا يعني أن المقصود بهم على الخصوص هم، والمقصود أيضا على العموم كل من أنعم الله عليه. ولذلك قد يقصر العبد في طاعة ربه، ولكنه لا ينبغي أن يخرم، أن ينقض، أن يفسد عبادة ربه. فإن العبد لابد أن يعلم أن إنعام الله عز وجل ممتد، لأن الإنعام له وجهان. الأول دفع الضر، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما الإنعام في إهلاك صاحب الفيل وفيله أو فيلته؟ الإنعام دفع الضر، وهو إنعام عظيم، لأنك يمكن أن تضر ضرا يهلكك. وأما الإنعام الذي نحن نعلمه وهو ذوق الحلو والتقلب في النعماء بغير شر، فهو وجه آخر للنعمة. فإن صرف الله عنك ضرا فقد أنعم عليك، وإن حازاك من فضل وإنعام فقد أنعم عليك وتفضل. وقد يكون الإنعام بدفع الضر أعظم، لأنه يمكن أن يكون ذلك الضر مهلك، يمكن أن يكون هذا الضر مهلك. ولكن أنت سل نفسك، هل أنت ينعم عليك؟ أنت حي، إذن أنت منعم عليك وهبك الله الحياة، تأكل، تشرب، تتقلب في نعمه، تتنفس الهواء. قس، أنا أسألك سؤالا، لو حبس فيك البول ولم تستطع إخراجه، لو نظرت إلى رجل في المستشفى حبس فيه البول، لظللت مستقيما عابدا مطيعا عمرك كله؟ لما تتعظ من هذه النعمة المسلوبة عن هذا الرجل والتي أنت متقلب فيها؟ انظر إلى رجل قد ربى صدره فصار صاحب ربو، لا يستطيع أن يتنفس وازرق وجهه مع أنه حي. انظر إليه حتى تعلم أي نعمة أنت فيها. انظر إلى رجل حبس فيه ما ينبغي أن يخرجه، غائطه، وتيبس، وصار يتألم ويتوجع ويتكتم لأنه لا يجد سبيلا لإخراجه، وأنت تأكل وتخرج وتأكل وتخرج، أكرمك الله وأعزك، ولا تستشعر أن تلك نعمة وغير ذلك. إن كثيرا منا يتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى، وإذا ما سألته قال لك واحنا عايشين، نحن تعبانين، نحن قرفانين، وبالتالي لا يرى نعمة، وبالتالي لا يشكر، وبالتالي لا يرى تقصيره في طاعة ربه. لأن العبد إن لم يقتنع بكم من النعم يتقلب فيها، ما استشعر المسؤولية أمامه أو معه في حق تلك النعم. ذكرت لك في أول الكلام، لو أن رجلا بجوارك، صاحب عمل، صديقك، زميلك، أيا كانت علاقتك به، وأطعمك وسقاك وهداك، أهداك هدية، ألبسك ثوبا، ستظل تذكر، وكلما رأيته تهللت بوجهك، وكلما اختليت معه أنا ما أنساش يعني فضلك وما أنساش جميلك، ولا تذكر ذلك في حق ربك، ولا تذكر ذلك في حق ربك. كم تختلي وكم تسجد إن كنت تسجد، وكم ولا تقول لا أنسى جميلك يا الله، ولا أنسى صنيعك في يا الله، ولا أنسى إنعامك علي يا الله، وما أنا فيه إنما هو تقلب في نعمك، أوزعني شكرها ولا تحرمني أجرها. هل تحدث أنت مع رجل مثلك، عبد مثلك، يعطيك عطاء لا يساوي ذرة مما يعطيك ربك، ولكن أنت لا ترى ما يعطيك ربك، ولكن ترى المجنين اللي ادهالك، او القميص اللي اعطاه لك او الطعام اللي اطعمه لك او ما شابه، كم يكون بجوار ما اعطاك ربك؟ نحن قد عميت اعيننا عن فضل ربنا وعن انعامه فكسرنا لا نراه، ولما انعد نعمت او عميت اعيننا عن رؤية فضل الله وانعامه انعدم شعورنا بحق الله في شكره. وان كنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والشكر لله نقولها بألسنتنا وتخالفها وتضادها اعمالنا، لابد ان تعلم انك مسؤول يوم القيامة عن نعم الله التي انعم الله بها عليك. ولو اخذك الله بنعمة البصر ما بقي لك ساعة حسنة، ولو اخذك الله بنعمة السمع ما بقي لك حسنة. هل انت تستشعر عظيم فضل الله عليك؟ انظر لحالك عندما تمرض، ليه يا رب كده وانا عملت ايه؟ اوف مش طايق مش قادر، وكأنك لا ترى لله جميلا عليك. وقد يمرضك الله ليفيقك من غفلتك، وقد يمرضك الله لتشعر نعمة الصحة والعافية قبل مرضك، وقد يمرضك الله ليأجرك عن غفلتك وقلة عملك، لأنه ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ونحن من حيث الخطايا صرنا أسدزة، صرنا صنايعية، نحسن الذنوب غيبة ونميمة وفجور وسب وطعن ولعن واستهزاء بدين الله وسب الله وسب الرسول ودينك ودين كذا ودين أبوك ودين أمك، فضلا عن النظر للمحرمات، فضلا عن المخدرات، فضلا عن سوء الأحوال وسوء الجيرة وسوء الأخلاق، فضلا عن التعدي على البنات من أهل جيرتك أو من بنات أرحامك أو غير ذلك. عد، لو أردت أن أعد ما نقع فيه في مجتمعنا وفي قرانا وفي شوارعنا من الذنوب والمعاصي ما انتهى بي المقام وما وفيت. وكل منا يعرف من نفسه أين هو من دين الله وأين هو من الطاعة، وصارت الطاعة وصار التعامل مع دين الله والاهتمام بدين الله أمر دروشة أو خاص بالناس أو صاحبه إرهابي أو صاحبه متطرف، مع أن إقامة الدين وإقامة العبودية ما لها حق للملك علينا بما أنعم علينا وبما أوجدنا وبما له الفضل، لأنه لا رب سواه. من الذي ينعم في الكون كله؟ لا ينعم إلا الله. حتى ما يقول لك أنا عزمت على الغداء وغديته غدوة كويسة وأكلته، من الذي أطعم؟ الذي أطعم هو الله، الذي أطعم هو الله، لأنه هو الذي سخرك بما استوجب أن تجعله مدعوا عندك في بيتك وتعد له طعاما، هو الذي سخرك لذلك. فالمطعم الحقيقي هو الله، والذي يطعم ولا يطعم. ولكن يصح أن يقال كسبب، اللهم اطعم من أطعمنا واسق من سقانا كسبب. فنحن إما أننا نتقلب في نعم الله من جهة ما يدفع عنا من ضر، وإما أننا نتقلب في نعم الله من جهة ما ينعم به علينا من خير. فلا بد أن نعلم مدى تقصيرنا في حق ربنا. لقد عاتب الله قريش على تمردها على طاعته وعلى عبادتها لغيره، مذكرا إياهم بالنعم التي أنعمها عليهم. اجلس مع نفسك واسأل نفسك، أنا كفلان، أنا كعلان، ماذا أنعم الله علي؟ هل لله علي نعم؟ لن تستطيع عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولابد أن تعلم أن كل أمر بك، نفسك، حركتك، قيامك من نومك، ذهابك لعملك، تكلمك، سماعك، إبصارك، كل ما بك هو نعمة من وما بكم من نعمة فمن الله وحده. فراجعوا أنفسكم وتذكروا. ولابد أن أنبه هنا، لا ينبغي كمسلمين أن نقرأ سور القرآن ونتعامل مع القرآن على أنه لغة أخرى ملناش فيه، مش فاهمينه، مش عارفين معناها. يعني بمعنى لو أني سألتك وأنت تحفظ هذه السورة، ما معنى هذه السورة وما معنى هذه الكلمات، تتكلم بكل وسع، بكل صولة، ما عرفش. لا تستحي. هذا هو مكان القرآن عندنا، أننا به جاهلون ومعانيه ولمعانيه مفتقدون، ونحن له من الذين يهجروه، لست من الذين يتعهدوه، ولست من الذين اتخذوه هدى ونور. نستقي منه الهدى ونستقي منه النور. ولطالما غابت أمتنا وغابت أحوالنا وغابت جماعاتنا وأفرادنا عن القرآن، لطالما كنا مظلمين، لطالما كنا في ظلمة، لطالما كنا من أهل العمى. لست من أهل البصيرة، لن نكون من أهل البصيرة إلا إذا اتخذنا القرآن إماما. فصرنا لا نتجه يمنة ولا يسرى، ولا نستقيم مقامنا، ولا ننظر أمامنا أو نرجع لخلفنا إلا بما يؤمنا فيه القرآن. اجعلوا القرآن إمامكم، ولا يكون ذلك بأن تقرأوا فقط أو أن تعملوا في البيت. ولكن الحمد لله فاتح إذاعة القرآن وبسمع القرآن على طول، تفهم، بتعرف، بتسأل، بتتدبر، بتتعلم، عندك بصيرة حتى بآية، حتى الصور اللي انت حافظها لو سألتك يعني قل هو الله أحد الله الصمد، لن تستطيع أن تجيب. وأنت تأكل وتشرب والسجاير والمخدرات والبرشام، نسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائبين يا رب العالمين. اللهم أمنهم حيث كانوا. اللهم يا رب اربط على قلوبنا. اللهم يا رب نفس همنا وفرج كربنا وطمئن قلوبنا على أبنائنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، واجعلنا هداة مهتدين. تقبل سعينا، واستعملنا في نصرة دينك، واستعملنا في الحق يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعل ديننا عصمة أمرنا، اجعل ديننا هو هدانا، اجعل ديننا هو كياننا. اللهم اجعله عصمة أمرنا، واجعله سبب رضاك عنا، واهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا ربنا قنا شر الظالمين. اللهم ارحمنا رحمة تغننا بها عن العالمين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب